بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟ أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني للتشاور، داعيا مختلف الأطراف المعنية لاتخاذ قرارات سياسية. وقال المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إن المشاركين سيعودون إلى عواصمهم لإجراء المشاورات وتلقي التعليمات تمهيدا للعودة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه لابد من اتخاذ قرارات سياسية الآن. كانت الأطراف المشاركة في المفاوضات استأنفت الجولة الثامنة في فيينا نهاية نوفمبر بعد توقف لخمسة أشهر. ويشارك الأمريكيون في المفاوضات بشكل غير مباشر دون أن يلتقوا الإيرانيين، فيما يطلع الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى بدور الوسيط. كانت إيران الأسبوع الجاري أعلنت للمرة الأولى استعدادها للتفاوض مباشرة مع واشنطن التي أبدت بدورها استعدادا مماثلا. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين منتصف الشهر الجاري إنه سيتبين خلال أسابيع قليلة إذا كانت تستطيع معاودة احترام الاتفاق بشكل متبادل مع إيران. فهل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟ وما طبيعة القرارات السياسية المطلوبة في هذه المرحلة؟ لماذا تقول فرنسا إنها متفائلة الآن؟ وهل تستطيع واشنطن تقديم ضمانات مطمئنة لطهران؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من بيروت، ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الإيراني السيد محمد غروي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟
أنا أعتقد بأن الملفات، وكلنا يعرف بأننا عادة بالمفاوضات الدولية يتم بحث الملفات السهلة والبسيطة في بداية الأمر، وتترك الملفات الصعبة والشائكة إلى نهاية المفاوضات. في الفترات السابقة خلال الشهرين الماضيين جرى التوافق على الملفات التي يمكن التوصل إلى اتفاق فيما بين الأطراف، وبقيت الملفات الصعبة التي بحاجة لمزيد من التفاوض. يعني يمكن أن نقول بأن التفاوض 40% منه قد انتهى، وبقي الجزء الأصعب والأهم في الفترات اللاحقة.
إذن ما طبيعة القرارات السياسية التي يمكن أن تتخذها إيران في هذه المرحلة؟
المفاوضون الأمريكيون دائما يتحججون، تارة يقولون بأن إيران لا تريد التفاوض، تارة يقولون بأن إيران لا تريد التنازل، ودائما يلقون باللوم على الطرف الإيراني في هذا الإطار، في حال أن الطرف الذي يعرقل في هذه العملية التباحثية هم الأمريكيون. لم يقدموا أي تنازل منذ بداية المفاوضات. الإيراني قبل بدخول المفتشين الدوليين إلى كرج. الإيراني يتحدث عن قبول للجلوس على الطاولة مع الأمريكي. كل ما يريده التفاوض الإيراني قبل به حتى الآن لكي يوصل الأمور إلى نهايات سعيدة ونهايات إيجابية، لكن الأمريكي يتحجج وكأنه يريد أن يوصل المفاوضات إلى نهاية هو يراها، بمعنى أنه يريد اتفاق مرحلي، يريد اتفاق جزئي، وهذا ما لا يقبله الإيراني بأي نحو. الإيراني دخل إلى التفاوض لإعادة الأمور إلى لحظة خروج الأمريكي من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات هو بالنسبة له الأولوية. إذا لم يكن الأمريكي بصدد رفع هذه العقوبات فلا طائل من كل هذه المفاوضات. إذا كان الأمريكي يناور ويريد تقطيع الوقت وكسب رأي عام داخلي في الداخل الأمريكي فهذا سوف لن ينفع. لذلك الآن حصل فترة قصيرة من يعني عودة الأطراف إلى عواصمها، وبعد أسبوع تقريبا سيعود الأطراف إلى المباحثات، وتكون الأمور قد توضحت، وتكون العواصم قد اتخذت القرارات الصعبة للجلوس على الطاولة.
طيب سيد محمد، روسيا وعدد من الدول اقترحت البدء باتفاق مؤقت، لماذا ترفض إيران هذا المقترح أو التعامل مع بعض المطالب الدولية؟
أيضا هناك موضوع أن كل الفترة السابقة كان يجري التباحث حول موضوع الملفات التقنية، عندما ينهي الأطراف التباحث في موضوع في المواضيع التقنية، وجميعنا يعرف بأن هناك ملفين، ملف النووي يعني التقني النووي، وملف التقني فيما يخص رفع العقوبات. كل هذا عندما ينتهي الأطراف من هذا الموضوع يصل الدور إلى موضوع اتخاذ القرار السياسي، وهذا يتطلب الرجوع إلى العواصم. القرار السياسي بمعنى أن على الأمريكي مثلا رفع العقوبات، على الإيراني مثلا تخفيض تخصيب اليورانيوم إلى 3.7. هذه هي القرارات السياسية التي يجب أن تتخذ، وغيرها طبعا من الأمور الذي أيضا على الأطراف أن تتخذها.
ولكن ما هي الضمانات التي تطالب بها إيران، وهل هناك استعداد للتفاوض حولها؟
الضمانات هي عندما يستطيع الإيراني أن يبيع النفط مثلا ويستلم مال هذا النفط عبر البنوك، هذا يكون دليل بأن العقوبات قد رفعت وهو يستطيع أن يعود لعمله كما في السابق. وأيضا الضمانات هي مكتوبة على الورق فيما بين الأطراف، بحيث أن إذا ما عادت الإدارة الأمريكية لوضع عقوبات جديدة، وإذا ما عادت وخرجت من الاتفاق النووي، يكون للإيراني الحق بأن يقلب الطاولة على الجميع وأن يتحرر من كافة بنود الاتفاق، وهذه لها علاقة فيما يتفق عليه الأطراف في داخل الاتفاق النووي.
من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد غروي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن إلى أي مدى ستتمكن واشنطن من تقديم ضمانات مقبولة لإيران؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك. بداية، أمريكا أعلنت قبل أيام أنها تستبعد الوصول إلى اتفاق، وفي كل مرة يحدث تقدم تبدأ في إدخال قضايا جديدة وتفرض شروطا جديدة. برأيك دكتور، هل الولايات المتحدة جادة في الوصول إلى اتفاق أم أنها تراهن على التغيرات الجيوسياسية؟
السؤال المطروح هو السؤال الصعب، هل هناك أمل في إبرام اتفاق فيما هو مرتبط بالعنوان الأساسي لهذه المباحثات وهو البرنامج النووي الإيراني؟ السؤال الثاني هو أزمة واشنطن مع إيران، هي مرتبطة بالخلاف الأكبر أو الأعظم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والروس، أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينيين؟ وهل تستطيع واشنطن أن تطمئن إيران في حالة إبرام اتفاق بمعنى الضمانات؟ هل إيران تستطيع أن تعطي رسالة لواشنطن إذا ما أبرمت اتفاق أنها لا تقرر تجربة كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتبرم اتفاق ثم تماري وتذهب إلى أعلى درجات البرنامج النووي الخاص بها؟ دي كلها أسئلة الحقيقة مطروحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نطاق الدولة ونطاق الإقليم. ونستطيع أن نقول أنه بتقارير كثيرة جدا خرجت من داخل الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية أخطأت خطأ استراتيجيا بسحب توقيعها على الاتفاق 5+1 وإيران، لأن أولا الولايات المتحدة الأمريكية في ظل هذه المفاوضات إيران ذاتها تريد ضمانات. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، أن بدأت إيران تضع شروط أو قيود على هذه المباحثات بمجمل رفع كامل العقوبات مقابل الرجوع إلى الاتفاق النووي، ودي كلها أسئلة إلى حد كبير جدا ذات وجاهة.
إذن إلى أي مدى ترتبط أزمة واشنطن مع إيران بخلافاتها مع القوى العظمى مثل روسيا والصين؟
المفاوضات برأي كثير جدا من المحللين ليست مرتبطة بالبرنامج النووي. على فكرة هناك شقين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، هو قدرة إيران في إنتاج الصواريخ البالستية وبيعها، الجزء الثاني علاقة إيران بالأجنحة أو وكلائها في منطقة الشرق الأوسط، وهم جزء من معادلة القوى الإقليمية والقوى الدولية في المنطقة، وحديث الخارج من داخل إيران أن قدر إيران محتوم في 4 عواصم عربية، وصعب جدا حل معضلة من معضلات هذه العواصم إلا بالحديث مع إيران، بغداد، صنعاء، بيروت، دمشق. وأثبت الواقع ده الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، الولايات المتحدة الأمريكية طامعة في أن تكون إيران تحت طوعها أو تخدم على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط، وهذا الأمر لن تقبله إيران باعتبار أن إيران ذاهبة بشكل أو بآخر، هي وتركيا بالمناسبة إلى جانب الروس لا شك في ذلك. احنا عارفين ان ايران انضمت رسميا في 2021 الى منظمة شنغهاي، هذه المنظمة التي صنعها الروس والصينيين، وكثير جدا من المحللين بيروا ان منظمة شنغهاي هي بديل حلف وارسو.
طيب دكتور مختار، المطلوب الآن قرارات سياسية في ضوء الأوضاع الحالية في الإدارة الأمريكية، هل يمكن أن تقدم واشنطن لإيران ضمانات تستطيع تنفيذها؟
أنا متصور أن المفاوضات من الممكن أن نصل إلى اتفاق، شرط أن تدرك الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إيران الآن غير إيران 2015، والولايات المتحدة الأمريكية في موقف الآن غير موقف أيضا 2015 في ظل صعود صيني مهيب، وفي ظل تغول روسي في كثير جدا من مناطق الصراع وأصبحت تفرد كلمتها، والموقف الروسي الأمريكي الآن والخطوط الحمراء التي وضعتها روسيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وحديث الروس عن سحب الأسلحة الأمريكية من داخل دول الاتحاد السوفيتي السابق اللي انضمت إلى حلف الناتو، حديث صريح إنه ضمانات أمريكية مكتوبة بعدم انضمام أوكرانيا مستقبلا أو جورجيا وبيلاروسيا طبعا الدولة الثالثة معاهم، وإلى حد كبير جدا سحب الأسلحة الموجودة، بمعنى أنه لعبة توازنات القوى الدولية الآن اختلفت، وفي مرحلة إعادة توازنات وخلق قوة جديدة وأقطاب جديدة. والولايات المتحدة الأمريكية برأي كثير جدا من المراقبين والمحللين والأكاديميين هي في مرحلة الترهل الإمبراطوري، بالتأكيد من الممكن أن نصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، شرطه الاستجابة إلى مطالب إيران، وهي إلى حد كبير جدا أصبحت مطالب متشددة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي.
من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وللمزيد حول رؤية إيران لهذه المرحلة من المفاوضات ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى، مدير مركز آسيا للدراسات والترجمة. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك دكتور أحمد. وبداية، هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية، وما هو المطلوب من إيران في هذه المرحلة؟
صباح الخير. بالنسبة لمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، أعتقد أنها تقترب من خط النهاية في الوقت الحالي، لأنه أصبح الوضع أمام أمريكا وأمام إسرائيل وأمام الثلاثية الأوروبية الداخلة في اتفاق 5+1 صعب للغاية، لأنه كل المحاولات التي حاولوا أن يفرضوها على إيران سواء استراتيجية أو سياسية أو اقتصادية باءت بالفشل، وخصوصا أنهم أمريكا هي الدولة التي مرقت وخرجت عن اتفاق مضمون من قبل مجلس الأمن، وكان هذا الاتفاق في وقتها أفضل لكثير للولايات المتحدة وحتى لإسرائيل عن المسودات الثلاثة التي تحاول أن تفرضها إيران على مفاوضات فيينا في الوقت الحالي، لأنها لم تكن تشتمل على الضمانات التي كانت تريدها إيران في هذا الوقت. يمكن أن تكون طريقة القرارات السياسية المطلوبة من إيران، أعتقد أن لإيران أكثر من 200 مليار دولار معلقة في البنوك العالمية نظرا لتحكم نظام السويفت التابع للاحتياطي الفيدرالي في البنوك، ولهذا فرضت العقوبات الاقتصادية. فمطلوب من إيران أن ربما أن أمريكا لديها إعصار مالي هي والاتحاد الأوروبي أو بعض الدول، خصوصا في الوقت الحالي ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز التي أصلا تتصدى فيهما إيران السوق العالمي كمنتجة للنفط والغاز، فهي كما طلبت من بعض المسؤولين الإيرانيين أن ربما يتنازلوا بعض الشيء عن طلب الحصول على أموال، ولكن تستبدل الأموال بالسلع الضبوبية الاستراتيجية مثل الطائرات الجديدة، خطوط الإنتاج الجديدة التي تتفق مع رؤية 2050 والتي هي أقل انبعاثات في الكربون، وهذا ربما يرضي الجانب الإيراني.
إذن دكتور أحمد، ما مدى قبول الدولة الإيرانية للمقترحات الجديدة التي طرحت خلال هذه الجولة؟ وأتحدث هنا عن إمكانية الوصول لاتفاق مرحلي مؤقت.
التعامل من خلال اتفاق مؤقت لن يرضي، لأنه إيران وصلت لمعدل تخصيب كان أكثر ربما من 3 مرات على خلاف المتفق عليه في 2015، والذي كان أعتقد حتى لإسرائيل كان نوع من الضمانة. ولكن عندما خرجت الولايات المتحدة واستمرت في فرض أكثر من 800 عقوبة اقتصادية، فبالتالي إيران ردت بشكل قوي لأنها دولة مستقلة في قرارها، وتستند أيضا لحليفاتها بموجب الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها سابقا ولاحقا مع كل من التنين الصيني وروسيا. فبالتالي إيران حاليا هي ليست في موضع الدفاع عن النفس أو في موضع الأضعف، بل بالعكس أمريكا وإسرائيل والمجموعة الأوروبية هي التي في الوضع الأضعف نظرا للارتفاع الشديد في أسعار الطاقة، خسارة في دول الخليج في حربها ضد اليمن، أيضا الاتفاقات الشراكة الكبرى التي وقعتها إيران ما بين الصين بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار، والاتفاقيات الشراكة لمدة 25 عام مع الجانب الروسي التي وقعها الرئيس رئيسي مع الرئيس بوتين من حوالي أسبوع. كل هذا وطبعا المناورات التي حدثت في بحر عمان وبالقرب من باب المندب بما يزعج أمريكا وإسرائيل بشكل كبير جدا، كل هذا يضع أمريكا وإسرائيل والغرب في وضع لا يجعلهم أبدا هم الطرف الأقوى في هذا الاتفاق، بل من الأفضل أن يسعوا جميعا إلى قبول بالشروط الإيرانية لضمان توقف إيران عن إنتاج أجهزة الطرد المركزي عالية الجودة، وأيضا التوقف عن زيادة التخصيب، والذي وصل حتى بموجب شهادة الدكتور يوسف أبو شادي رئيس لجنة المراقبين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه وصل لأكثر من 60%، وهذا ما كانت لا تحمد عقباء إسرائيل ولا تتوقع.
أخيرا دكتور، ما هي الضمانات التي يمكن أن تطمئن إيران في هذه المرحلة، وكيف تقيم موقف إيران التفاوضي؟
بالنسبة للضمانات التي يمكن أن تطمئن إيران في هذا الصدد، أن تلتزم أمريكا، خصوصا أمريكا، لأن ما حدث سابقا أن هذا الاتفاق هو اتفاق 3+1، 3 أعني هنا إيران وحليفتها روسيا والصين، وواحد هو الولايات المتحدة، لأنه للأسف لا يمكن أن أصنف 3 دول الأخرى سواء بريطانيا وفرنسا وألمانيا دول مستقلة القرار، لأنها دول عضو في الناتو، والناتو الذي يتحكم فيه الولايات المتحدة كما نرى. فبالتالي هي مفاوضات 3+1. أعتقد من سيطمئن لإيران هو اتفاق نهائي يضمن عدم توقيع أي عقوبات مستقبلية على الجانب الإيراني، وأيضا أن يكون هناك نوع من قبول الإيراني باستبدال بعض الأموال ببعض خطوط الإنتاج عالية الجودة وبعض المنتجات الاستراتيجية، وهذا هو ما سيرضي الجانب الإيراني في المستقبل، لأن اللعبة تغيرت تماما، وكما نرى يوميا مع استشفاء كورونا الوضع الاقتصادي السيء، أسعار النفط والغاز، فهذا كله يأتي كعوامل نجاح للجانب الإيراني والروسي والصيني من جهة، وخسارة للجانب الأمريكي ومن وراءه سواء كانت إسرائيل أو فرنسا أو السعودية أو الإمارات.
مدير مركز آسيا للدراسات والترجمة الدكتور أحمد مصطفى، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الموقف الدولي من هذه الجولة من المفاوضات، ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسماعيل خلف. مرحبا بك معنا سيد إسماعيل، وبداية، على أي أساس أبدت فرنسا تفاؤلها بما آلت إليه هذه الجولة من المفاوضات، وما هي الخيارات البديلة أمام كل من واشنطن وطهران؟
أعتقد أن التعليق المؤقت للمفاوضات يأتي بعد توصل تقريبا نهائي إلى إبرام الاتفاق المبني على توصل إلى إزاحة وإزالة كل العقبات التي كانت تحول لإبرام هذا الاتفاق. فهذا التوقيف المؤقت يأتي لكي تأتي هناك قرارات سياسية جريئة من عواصم الدول المفاوضة، اليوم إذا كنا نتكلم على أن الأطراف الرئيسية الطرفين الأساسيين هي واشنطن وطهران، فهذين الطرفين في اعتقادي أنهم الآن أصبح هناك تجاوب قوي، ولهذا أعتقد أن تصريحات الفرنسية تأتي تنطلق من هنا على أن المفاوضات ما زالت يعني تواجه صعوبات، ولكن هناك مؤشرات للتوصل إلى إبرام الاتفاق. ففرنسا اليوم أو مكالمة الرئيس الفرنسي مع الرئيس الروسي ربما من خلال هذه المحادثة أعتقد أن هناك نقاط تم التوصل إليها على أساس أن الجوانب التي كانت غير متفق عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومن طرف إيران الآن فيه توصل إلى النقاط المهمة الأساسية.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، هل اقتربت مفاوضات البرنامج النووي لإيران من خط النهاية؟
المفاوضات تقترب من نهايتها، وعلى أساس أن الطرف واشنطن الآن ربما تذهب إلى قبول رفع العقوبات، من جانب الطرف الثاني طهران ربما تذهب إلى وضع التزامات بخصوص التخصيب واليورانيوم حسب ما ورد في الاتفاق الأول الذي كان معمول به في الاتفاق الذي أبرم في 2015.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسماعيل خلف من باريس نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.